السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعليه. سبق وأن ذكر الإمام أن الحيل، وهي سلوك الطرق الخفية للوصول إلى المقصود، وذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنها تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، أي منها المحرم ومنها المكروه إلى آخره. وذكر الإمام ابن القيم نقلا عن أهل العلم أن الحيل عند الإطلاق تصرف على الوصول بطريق خفي إلى إحقاق باطل، إلى إحقاق باطل وإبطال حق. هذا هو المعنى المراد عند الإطلاق. ثم ذكر كثيرا من الأدلة على التحريم، ثم ذكر شبه من أجازوا الحيل، ثم شرع في الرد عليه فقال: وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره والغدر به أمثلة. المثال الأول: إن استأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنين، ثم لا يأمن مكره إذا صلحت الأرض والبستان بنوع من أنواع المكر والغدر، ولو لم يكن إلا بأن يدعي أن أجرة المثل في هذه الحال أكثر مما سمى. فالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمي لكل سنة أجرا معلوما، ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأول، فلا يسهل عليه المكر به بعد ذلك. وعكسهم: إذا خاف المؤجر مكر المستأجر وغدره في المستقبل، جعل معظم الأجرة في السنين الأول وأقلها في الأواخر. المثال الثاني: أن يخاف المؤجر غيبة المستأجر فلا يتمكن من مطالبة امرأته بالأجرة ولا من إخراجها لأنها في أيديهم، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يؤجرها رب الدار من المرأة، فإن دخل عليه تعذر مطالبتها بالأجرة ضمن الزوج الأجرة أو أخذ بها رهنا، فإن كان قد أجر من الزوج وخاف غيبته أشهد على إقرار المرأة أن الدار لهم وأنها في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مدة كذا وكذا، وإن كفل المرأة وقت العقد أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك. المثال الثالث: أن يخاف المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة ويفسخ عقده، إما بكون المؤجر وقفا عند من يرى ذلك أو يتحيل عليه حتى يبطل عقده، فالحيلة في أمنه وتخلصه أن يسمي للأجرة أكثر مما اتفق عليه ثم يصارفه عليه بقدر المسمى ويدفعه إليه ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذي وقع عليه العقد، فإذا مكر به وطلب فسخ عقده بما قبضاه من المسمى طالبه بما وقع عليه العقد، هذا إذا تعذر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بلزومها وعدم فسخها للزيادة. المثال الرابع: أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك فيأبى المالك ويفسخ العقد ويرجع عليه بالأجرة، فالحيلة في تخلصه أن يضمن المؤجر درك العين المستأجرة، وإن ضمن من يخاف منه الاستحقاق ومطالبته كان أقوى. نعم، سيأتي التفصيل حاضر. المثال الخامس: أن يخاف فلس المستأجر ولم يجد من يضمنه الأجرة، فالحيلة في فسخه أن يشهد عليه في العقد أنه متى تعذر عليه القيام بأجرة شهر أو سنة فله الفسخ، ويصح هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك، فإنه يملك الفسخ عند تعذر قبض أجرة ذلك الشهر أو السنة، ويكون حدوث الفلس عيبا في الذمة يتمكن به من الفسخ، كما يكون حدوث العيب في العين المستأجرة مسوغا للفسخ. وهذا ظاهر إذا سمى لكل شهر أو سنة قسطا معلوما ولا يعين مقدار المدة، بل يقول: آجرتك كل سنة بكذا أو كل شهر بكذا، تقوم لي بالأجرة في أول الشهر أو السنة، فإن أفلس قبل مضي شيء من المدة ملك المؤجر الفسخ وإن أفلس بعض مضي شيء منها فهل يملك الفسخ على وجهين؟ أحدهما لا يملكه لأن مضي بعضها كتلف بعض المبيع وهو يمنع الرجوع، والثاني يملكه قول القاضي وهو الصحيح لأن المنافع إنما تملك شيئا فشيئا بخلاف الأعيان، فإنها تملك في آن واحد فيتعذر تجدد العقد عند تجدد المنافع. المثال الثالث: إذا خاف المستأجر أن تنهدم الدار فيعمرها فلا يحتسب عليه المؤجر بما أنفق، فالحيلة في ذلك أن يقول وقت العقد وأذن المؤجر للمستأجر أن يعمر ما تحتاج الدار إلى عمارته من أجرته، ويقدر لذلك قدرا معلوما فيقول مثلا بمائة فما دونها، أو يقول من 10 إلى 100، فإن لم يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها فأشهد على ذلك وعلى من أنفق عليها وأنه غير متبرع به وحسب له من الأجرة. وكذلك إذا استأجر منه دابة واحتاجت إلى علف وخاف أن لا يحتسب له به المؤجر فعل مثل ذلك. فإن قال أذنت لك أن تنفق على الدار أو الدب ما تحتاج إليه فادعى قدرا وأنكره المؤجر فالقول قول المؤجر، والحيلة في قبول قول المستأجر أن يسلف رب الدار ما يعلم أنها تحتاج إليه من العمارة ويشهد عليه بقبضه من الأجرة ثم يدفعها إليه ويوكله أن ينفق منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه، فالقول حينئذ قوله لأنه أمين. فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجر المال الذي قبضه ويقول إنه تلف وهو أمانة فلا يلزم لضمانه، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقرضه إياه ويجعله في ذمته ثم يوكله أن ينفق على العين ما تحتاج إليه من ذلك. المثال السابع: إذا آجره دابة أو دارا مدة معلومة وخاف أن يحبسها عنه بعد انقضاء المدة، فطريق التخلص من ذلك أن يقول فإذا انقضت المدة فأجرتها بعدها لكل يوم من دينار أو نحوه فلا يسهل عليه حبسها بعد انقضاء المدة. المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال اشتري له به هكذا ففعل لم يبرأ من الدين بذلك لأنه لا يكون مبرئا لنفسه من دين الغير بفعله، فطريق التخلص أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين بريء منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا. والقياس أنه يبرأ بالشراء وإن لم يفعل ذلك لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه، كما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء، فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه وإنما برئ بفعله لموكله القائم مقام فعل الموكل. المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة فإن لم يبلغه وأقام دونه فالأجرة كذا وكذا، فقالوا لا يصح العقد لأن لا نعلم على أي المسافتين وقع العقد. قالوا والحيلة في تصحيحه أن يسمى للمكان الأقرب أجرة ثم يسمى منه إلى المكان الأبعد أجرة أخرى، فيقول مثلا أجرتك إلى الرملة بمئة ومن الرملة إلى مصر بمئة، لكن لا يأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالأجرة إلى المكان الأقصى ويكون قد أقام في المكان الأقرب. فالحيلة في تخلص أن يشترط عليه الخيار في العقد الثاني إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه، ويصح اشتراط الخيار في عقد الإجارة إن كانت على مدة لا تلي العقد، والقياس يقتضي صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجر 100 وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجر 200 ولا غرر في ذلك ولا دهل. وكذا إذا قال إن خط هذا الثوب روميا فلك درهم وإن خطته فارسي وإن خططته فارسيا فلك نصف درهم، فإن العمل إنما يقع على وجه واحد. وكذلك قطع المسافة فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة، فلا يشبه هذا قوله بعتكه بعشرة نقدا أو 20 سيئة، فإنه إذا أخذه لا يدري بأي الثمنين أخذ فيقع التنازع ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعين منهما، بخلاف عقد الإجارة فإن استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معينا فيجب أجرة. اكتب عندك، وهذه الصورة هي بيعتين في بيعة، وهذه الصورة هي بيعتين في بيعة. وهي محرمة ونوع من أنواع الربا. المثال العاشر: إذا زرع أرضه ثم أراد أن يؤجرها والزرع قائم لم يجز لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض. وطريق تصحيحها أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض، فإن أحب بقاء الزرع على ملكه قدر لكماله مدة معينة ثم آجره الأرض بعد تلك المدة إجارة مضافة، فإن خاف أن يفسخ عليه العقد حاكم يرى بطلان هذه الإجارة، فالحيلة أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض، فإذا تم العقد اشترى منه الزرع فعاد الزرع إلى ملكه وصحة الإجارة. المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يؤجره الأرض على أن خراجها على المستأجر لم يصح، لأن الخراج تابع لرقبة الأرض فهو على مالكها لا على المنتفع بها من مستأجر أو مستعير. وطريق الجواز أن يؤجره إياها بأجرة زائدة على أجرة مثلها بقدر خراجها، ثم يشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في الخراج كل سنة كذا وكذا. وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون علفها على المستأجر لم يصح. وطريق الحيلة أن يستأجرها بشيء مسمى ثم يقدر له ما تحتاج إليه الدابة ويوكله في إنفاقه عليه. والقياس يقتضي صحة العقد بدون ذلك، فإن نصحح استئجار الأجير بطعامه وكسوته كما أجر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه، فكذلك يجوز إجارة الدبب على فيها، وكما يجوز أن يكون على فوها جميع الأجرة يجوز أن يكون بعض الأجرة والبعض الآخر شيء مسمى. المثال الثاني عشر: لا تجوز إجارة الأشجار لأن المقصود منها الفواكه وذلك بمنزلة بيعها قبل بدوها. قالوا: والحيلة في جوازه أن يؤجره الأرض ويساقيها على الشجر بجزء معلوم. كلمة لا تجوز إجارة الأشجار يعني معناها أن يكون عنده شجر ويقول له أجرتك هذا الشجر وهو لم يبدو صلاحه، وأن يكون سقي الشجر والقيام على خدمته على المالك اللي هو المؤجر، فهذه حيلة باطلة، لأن كونه قال أجرتك هذا الشجر هي معناها أنه باعه، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز. ولكن كل ما في الأمر أنه إيه قال أجرتك وهو في الحقيقة باع، وهذا بيع الثمار قبل بدو صلاحه فلا يجوز. قال شيخ الإسلام: وهذا لا يحتاج إليه بل الصواب جواز إجارة الشجر كما فعل عمر بن الخطاب بحديقة أسيد بن حضير، فإنه أجرها سنين وقضى بها دينه. يبقى إجارة الأشجار اللي هي المثمرة لكي تكون مشروعة يجب على المؤجر أن يقوم بشؤونها كلها. يعني أنا أجرت منك فدان برتقال أو نخل أو عنب أو ما شكل هذا، أقوم أنا على شؤوني من زراعة ومن تسميد ومن ري إلى غير ذلك. أما إن قمت أنت المالك على شؤونه وأنا أخذته منك لمدة سنين فهذا هو ما يسمى بيع المعاومة، وهو محرم ولا يجوز.
بعض الثمار مثل الموز مثلا لو بيع بعد بدء صلاحه يكون مثلا فسد أو
شلل. لا، ما هو ضابط صلاح الموز عندك؟ طيب، الموز حينما ينضج على شجره ويحمل إلى ما يسمى بالثلاجات أو الأشياء ليعالج حتى يتم نضجه، بعد أن ينزع من الشجر هذا بدو صلاحه، هذا إيه بدو صلاحه معي؟ نعم؟ أي نعم. يقول: قال: وإجارة الشجر الأجر ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها، فإن المستأجر يقوم على الشجر، انتبه، المستأجر يقوم على الشجر بالسقي والإصلاح والزيار في الكرم حتى تحصل الثمرة، كما يقوم على الأرض بالحرث والسقي والبذل حتى يحصل المغل، فثمرة الشجر تجري مجرى مغل الأرض. فإن قيل الفرق بين المسألتين أن المغل من البذل وهو ملك المستأجر والمعقود عليه الانتفاع بدعيه في الأرض وسقيه والقيام عليه بخلاف استئجار الشجر، فإن الثمرة من الشجر وهي ملك المؤجر. فالجواب من وجوه: أحدها أن هذا لا تأثير له في صحة العقد وبطلانه، وإنما هو فرق عديم التأثير، أن هذا يبطل باستئجار الأرض لكلائها وعشبها الذي ينبته الله سبحانه وتعالى بدون بدر من المستأجر فهو نظير ثمر الشجر. الثالث أن الثمر إنما حصلت بالسقي والخدمة والقيام على الشجرة، فهي متولدة من عمل المستأجر ومن الشجرة، فللمستأجر سعي وعمل في حصوله. الرابع أن تولد الزرع ليس من البذر وحده، بل من البذر والتراب والماء والهواء، فحصول الزرع من التراب الذي هو ملك المؤجر كحصول الثمر من الشجر، والبذر في الأرض قائم مقام السقي للشجر، فهذا أودع في أرض المؤجر عينا جامدة، وهذا أودع في شجر عينا مائعة، ثم حصلت الثمر من أصل هذا وماء المستأجر وعملي، كما حصل العمل من أرض هذا وبذر المستأجر وعملي، وهذا من أصح القياس على وجه الأرض. وبهذا يتبين أن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في الأحكام، ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر، فهو إجماع منهم. ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء تتعذر غالبا إذا كان البستان ليتيم أو وقفا، فإن المؤجل ليس له أن يحابي في المساقاة حينئذ يرحمكم الله، ولا يخلص من ذلك محاباة المستحق في إجارة الأرض، فإنه إذا أربحه في عقد لم يجوز له أن يخسره في عقد آخر، ولا يخلص من ذلك اشتراط عقد في عقد بأن يقول إنما أساقيك على جزء من ألف جزء وبشرط أن أؤجرك الأرض بكذا وكذا، فإن هذا لا يصح. فعلى ما فعله الصحابة وهو مقتضى القياس الصحيح، وهو مقتضى القياس الصحيح، لا يحتاج إلى هذه الحيلة، وبالله التوفيق. المثال الثالث عشر، إذا اشترى دارا أو أرضا وخاف أن تخرج وقفا أو مستحقين فتؤخذ منه وهي وأجرته، فالحيلة أن يضمن البائع أو غيره درك المبيع وأنه ضامن لما غرمه المشتري من ذلك، ويصح ضمان الدرك حتى عند من يبطل ضمان المجهول وضمان من لم يجب للحاجة إلى ذلك، فإن ضمن من يخاف استحقاقه كان أقوى، فإن خاف أن يظهر استحقاقه على ورثه بعد موته ضمن الدرك ورثته البائع أو ورثت من يخاف استحقاقه إن أمكنه، فإن كان على ثقة من أنه متى استحق عليه المبيع رجع بثمنه، ولكن يغرم قيمة المنفعة وهي أجرة المثل لمدة استلائه على العين، وهذا قول ضعيف جدا، فإن المشتري إنما دخل على أن يستوفي المنفعة بلا عوض، والعوض الذي بذله في مقابلة العين لا للانتفاع، فإلزامه بالأجرة إلزام بما لم يلزمه، وكذلك نقول في المستعين إذا استحقت العين لم يلزمه عوض المنفعة، لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجانا بلا عوض، بخلاف المستأجر فإنه التزم الانتفاع بالعوض ولكن لا يلزمه إلا المسمى الذي دخل عليه. وكذلك الأمة وكذلك الأمة المشترى إذا وطأها ثم استحقت لم يلزمه المهر، لأنه دخل عليه على أن يطأها مجانا، بخلاف الزوج فإنه دخل على أن الوطأ في مقابلة المهر ولكن لا يلزمه إذا استحقت إلا المسمى. وعلى هذا فليس للمستحق أن يطالب المغرور لأنه معذور غير ملتزم للضمان، وهو محسن غير ظالم، فما عليه من سبيل، وهذا هو الصواب، فإن طالبه على القول الآخر رجع على من غره بما لم يلتزم ضمانه خاصة، ولا يرجع عليه بما التزم غرامته. فإذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين والمنفعة رجع على الغار بهما، وإذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين دون قيمة المنفعة، إلا أنه يرجع بالزائد على المسمى حيث لم يلتزم ضمانه، وإذا ضمن وهو مشتر أو مستعير قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين، لكنه يرجع بما زاد على الثمن المسمى. والمقصود أن هذا المشتري متى خاف أن يطالب بقيمة المنفعة إذا استحق عليه المبيع، فالحيلة في تخلص من ذلك أن يستأجر منه الدار أو الأرض سنين معلومة بأجرة مسمى ثم يشتريها منه بعد ذلك، ويشهد عليه أنه أقبضه الأجرة، فمتى استحقت العين وطلب بعوض المنفعة طلب هو المؤجر بما قبضه من الأجرة لما ظهرت الإجارة باطلة. المثال الرابع عشر، إذا وكله أن يتزوج له امرأة معينة أو يشتري له جارية معينة، ثم خاف الموكل أن تعجب وكيله فيتزوجها أو يشتريها لنفسه، فطريق التخلص من ذلك في الجارية أن يقول له ومتى اشتريتها لنفسك فهي حرة، ويصح هذا التعليق والعتق. وأما الزوجة فمن صحها هذا التعليق فيها كمالك وأبي حنيفة نفعه، وأما على قول الشافعي وأحمد فإنه لا ينفعه. فطريق التخلص أن يشهد عليه أنها لا تحل له، وأن بينهما سببا يقتضي تحريمها عليه، وأنه متى نكحها كان نكاحه باطلا. فإذا أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا يأس فيما بينه وبين الله، فالحيلة أن يعزل نفسه عن الوكالة ثم يعقد عليها لنفسه، ولو عقد عليها لنفسه كان ذلك عزلا لنفسه عن الوكالة. فإن خاف أن لا يتم له ذلك بأن يرفعه إلى حاكم حنفي يرى أنه لا يملك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل، فأراد التخلص من ذلك، فالطريق في ذلك أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه. يعني قال له اشتريها بذهب فاشتراها هو بدراهم، فإنه إذا اشتراها لنفسه بجنس ما أذن له فيه يضمن ذلك عزل نفسه في غيبة موكل وهو ممتنع. فإذا اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلا لنفسه. المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها، فإن قلنا الوكيل يتولى طرفي العقد جاز أن يكون بائعا مشتريا لهما، وإن منعنا ذلك فالطريق أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه ثم يشتريها لموكله. فإن خاف أن لا يفي له المشتري الذي يستوثق منه فالحيل أن يبيعه إياها بشرط الخيار، فإن وفى له بالبيع وإلا كان متمكنا من الفسخ. المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقها، فإن ظهرت المصلحة في ذلك لها فالطريق أن يتملكه عليها ثم يخلعها من زوجها به فيكون قد اختلعها بماله. والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك، بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها من الزوج بصداقها جاز ذلك، وكان بمنزلة افتداءها من الأسر بمالها، وربما كان هذا خيرا له. خذوا بالكم كل المسألة دي مهمة، وهي إذا زوج الرجل ابنته وهي يعني دون 14 أو دون 12، لأن ممكن المرأة تحيض بعد 9 سنوات وبعد 10 سنوات، وهنا الحيض هنا لا يلزم منه الرشد. فتزوجت برجل، فبعد أن تزوجها رأى أبوها أن هذا لا يصلح، فطلب من الزوج أن يطلق ابنته ويخلعها منه فأبى. ففي هذه الحالة لولي أمرها اللي هو الأب أن يدفع المال إلى الزوج، وبدفعه للمال بنية الخلع تختلع ولو لم يطلق الزوج. مفهوم المسألة دي؟ تاني بس دي تصلها حصلت مع بعض إخواننا، أن يزوج الرجل ابنتهم وهي صغيرة ولكنها حاضت، ولا يلزم من الحيض أن تكون رشيدة، بل تحيض 9 سنوات كما ثبت ذلك عن الحسن بن صالح وعن الإمام الشافعي أنهما قال رأينا جدة عندها من العمر 21 سنة. جدة؟ نعم، هذا في البخاري. ووجه ذلك أن هذه الجدة حاضت 9 سنوات ثم تزوجت فولدت وعندها 10 سنوات فولدت بنتا، فبلغت البنت 9 سنوات أصبحت الأم عندها كم سنة؟ 19 سنة. فحاضت 9 سنوات فتزوجت بعد 9 سنوات فحملت 9 أشهر ثم ولدت فأصبحت جدة وعندها من العمر كان 21 سنة. ففي هذه الحالة تكون هذه المرأة غير رشيدة، فزوجها أبوها من رجل، وبعد أن زوجها ودخل بها أو لم يدخل بها استبان لولي المرأة أن هذا ليس كفء أو غير صالح، فأمره بالخلع والطلاق فأبى وتأبى عليه، وتعذر لولي الفتاة أن يرفع أمره إلى السلطان، وهذا كثير يتعذر عليه ذلك. ففي هذه الحالة يقوم بدفع المال إلى الرجل يعطيه إياه في بيته يرميه له، أيوة لو وصل أقمله، وبعد ذلك بهذه النية تكون الفتاة قد طلقت من زوجها ولو لم يطلقها الزوج. نعم.
كاملا توقيع المبلغ كامل
اللي هو الصدقه من المال،
سواء الدخول
لا
سواء تم الدخول بها
لا تم الدخول تم الدخول نعم. اما لم يدخل به يبقى نصف الصدقه معايا اخي الفضل.
هو خلع يا فضل شيخ
خلع نعم. يقول نعم لا بس الخلع لا يخلص طالما خلع لا قبل الدخول يعطيه قبل الدخول أصدقها يعطيه كله وإذا كان بعد الدخول بيعطيه كله من قبل الدخول من باب أولى. فضل يا أخي غير رشيدة نعم. المثال السابع عشر إذا وكله أن يشتري له متاعا فاشتراه ثم أراد أن يبعث به إليه فخاف أن يهلك فيضمنه الوكيل، فطريق التخلص من ذلك أن يستأذن الوكيل أن يعمل في ذلك برأيه ويفوض إليه ذلك، فإذا أذن له فبعث به فتلف لم يضمن. المثال الثامن عشر إذا أراد أن يسلم وعنده خمر أو خنازير وأراد أن لا يتلف عليه فالحيل أن يبيعها لكافر قبل الإسلام ثم يسلم وتكون له المطالبة بالثمن سواء أسلم المشتري أو بقي على كفره. نص على هذا أحمد في مجوسي باع مجوسيا خمرا ثم أسلم يأخذ الثمن الذي قد وجب له يوم باعه يوم باعه. المثال التاسع عشر إذا كان له عصير فخاف أن يتخمر فلا يجوز له بعد ذلك أن يتخذه خلا فالحيل أن يلقي فيه أولا ما يمنع تخمره، فإن لم يفعل حتى تخمر وجب عليه إراقته، وإن لم يجوز له حبسه حتى يتخلل، فإن فعل فلم يطهر ولم يبح لأن حبسه معصية وعوده خلا نعمة فلا يستباح بالمعصية. المثال العشرون إذا كان له على رجل دين مؤدب وأراد رب الدين السفر وخاف أن يتوى ماله أو احتاج إليه ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول فأراد أن يضع عن الغريم البعض ويعد البقية، فقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر، وعن أحمد فيها روايتان أشهرهم عنه المنع وهي اختيار جمهور الصحابة، والثانية الجواز حكاه ابن أبي موسى وهو اختيار شيخنا، وحكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولا وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ولا يحكونه، وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط، بل لو عدل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعديل ثم فعله بناء على الشرط المتقدم صح عندهم، لأن الشرط المؤثر في مذهبه هو الشرط المقارن للسابق. خذوا بالكم في هنا مسألة وهي مسألة ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني ضع جزءا من الدين وتعدل في سداد الباقي حتى ولو لم يحن وقته. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بعض حجر نسائه على خصومة بين صحابيين في المسجد فسأل فعلم أن أحد الصحابيين له دين عند الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدائن اللي هو صاحب المال ضع شطر دينك، قال فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للآخر قم فقد الباقي، قال سمعا وطاعة. ودي مسألة وضعها العلماء بعنوان ضع وتعدل، يبقى ضع لمن؟ للدائن، وتعدل لمن؟ للمدين. المسألة دي خاصة إذا كان الدين متولد من قرض، إذا كان الدين متولد من قرض. أما إذا كان الدين متولد من بيع وشراء بتقسيط فالراجح أنه لا يجوز.
اشتري أولا
حاضر ترى بس الجزئية ديت لأنها بتعتريكم كثير. الديون بين الناس بيبقى لها أسباب، من جملة الأسباب قرض. أنا استلفت من حاج سامي مبلغ من المال 1000 جنيه قرض، يبقى ده اسمه دين متولد من قرض. طب اشتريت من أخي أحمد شيء معين وعليه الفلوس، يبقى دين متولد منين؟ من بيع وشراء. اشتريت من أخي محمد بضاعة بالتقسيط، كل شهر أعطيه مبلغ من المال، أصبح دين متولد منين؟ من بيع وشراء. العلماء فرقوا بين الدين المتولد من قرض وبين الدين المتولد من بيع وشراء في حالتين اثنتين. الحالة الأولى ضع وتعدى، جوزوها في الدين المتولد من قرض كويس، ومنعوها في الدين المتولد من بيع وشراء على الراجح. الأمر الثاني، الدين المتولد من قرض يجب السداد ولو لم يحن وقته إذا مات المدين، أما الدين المتولد من بيع وشراء على الراجح يجوز إبقائه إلى وقت إيه؟ وقت سداده. بمعنى إيه؟ رجل مات وعليه أقساط لأقوام، أو مات وعليه مثلا باللغة العامية بتاعتنا جمعية قبضها أول واحد وبقي مثلا 20 شهر، هو دين ولكنه دين ليس متولد من إيه؟ من قرض، ولكن متولد من معاملات. فبعض أهل العلم قال في هذه الحالة يقضى الدين بموعده، يعني إيه؟ على أقساطه. ومن أراد أن يحتاط لميته ويكون يعني في سلامة فله أن يقضي، ولكن بنتكلم عن حكم الإيه؟ الفقهاء في الإيه؟ في المسألة. وعليه من كان عليه دين من بيع وشراء بأقساط لمدة زمن معين، فذهب إلى المدين وقال له أعطيك كل الأقساط المتبقية على أن تترك لي كذا وكذا، الجواب لا يحل. فهمت؟ إن شاء الله يعني إحنا بنسعى على قدر استطاعتنا أن نأتي بمادة علمية، بذكرنا عشان شيء على سأل الشيخ أبو بكر، بمادة علمية لبعض أهل العلم من فقهاء المدينة على منورها الصلاة والسلام في البيوع، ونتدارسها سويا إن شاء الله، لأن الأمور المستحدثة في البيوع في الوقت الحاضر فعلا بتشكل. ومن أجل هذا أكرمك الله حتى لا تقول على الله بغير علم، إذا عرضت عليك مسألة في البيوع من الأمور الحديثة إياك ثم حذار أن تتكلم فيها بغير علم، إلا إذا كنت على علم مقلدا لبعض أهل العلم الثقات، بالذات التسويق الشبكي، الشبكة العنكبوتية اللي هو خطوات الضمان، الكلام السندات، كل الأشياء المستحدثة، حذاري 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 حذاري، أنجو بنفسك ولا تجعل الناس يجعلونك معبرا يعبرون على ظهرك إلى الجنة وتسقط أنت في النار. طب عشان إيه؟ ابعد عني، اسأل غيري، فلا تتعجلوا في مثل هذه الأمور لأنها فعلا من الأمور المشكلة. فضل الشيخ. ضع وتعجل، هو في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع وتعجل.
الحديث أفضل شيء قاعدة
حديث أي نعم ضع وتعجل معايا مشيك نعم
إنسان غارب جلع ده حديث حالة خاصة إنسان غارب
لا ده باختيار، يعني مش على وجه الإبر، يعني مثلا أنا علي لك فلوس كويس وجاء موعد السداد وما تمكنت، أنت مخير أن تقول لي طيب أنا أنت لي عندك أدي 2000 جنيه يا عم هات لي 1000 دوقت والألف التاني مسامحك فيه، على الخيار لك أنت، أما ليست إجبارا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذين يتشاحنان فأرشدهم إلى ذلك على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الإلزام، ولكن هي مشروعة. نعم. ها؟ إزاي؟ إحنا قلنا الدين ده ليس متولد عن قرض، فأهل العلم زي بالضبط اشترى بالتقسيط، يعني واحد مثلا يعني اشترى مثلا سيارة بالتقسيط مثلا بمليون جنيه كويس، واستلمها وبعد أن استلمها أتته منيته، والمليون جنيه يسدد مثلا على 5 سنوات. جل الفقهاء قالوا لا، هنا الدين الموت لا يقطع الأجل، لأن أصل الدين على نجوم على أقساط معي، أما الدين اللي هو متولد من قرض ويدفع مرة واحدة هذا الوفاء بتقطع هذا الأجل. فالرغبة الاثنين يقول
لما سألت دعوة عجل عند عند ميعاد الدين او ممكن
لا عند ميعاد الدين عندما وهي بالخيار
خيار بس عند ميعاد الدين
بالخيار
يعني
للدائن انه يتعدى للدائن يتعدى ويقول كذا وكذا له ذلك اصل الاصل كله رجع لايه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر خلاص انا مالي وعن طيب خاطر تركت لك جزء من الدين ليس فيه شيء ان شاء الله نكمل نعم لا مش شرط يضع شيء منه معايا اخوانا كده نعم
اولا ما الفرق ما بين المال الدين المتولد عن الـ عن الـ عن الارض والمال المتولد عن البيع والشراء وهل لو انا دفعت لاحد يستثمر جزء من مالي ثم توفى يعتبر دين على الـ
على الـ دي مضاربه مش دين دي مضاربه
توفي
خلاص اصبح دين انتقل من المضاربة إلى دين معايا خير طبعا أصبح منتقل من المضاربة إلى دين
لو قبل المعاد هتبقى اسمه تكيش
قال هو يسمى تكيش لا يجوز نعم يقول وأما الآثار عن المغداد بن الأسود قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عدل 90 دينارا وأحط 10 دنانير فقال نعم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكلت ربا مغداد وأطعمته حديث ضعيف وصح عن ابن عمر أنه قد سئل عن رجل يكون له الدين على رجل الأجل فيضع عنه صاحبه ويعدل له الأجر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال الرجل علي دين فقال لي عدل لي لأضع عنك قال فنهاني عنه وقال نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن يبيع العين بالدين وقال أبو صالح مولى السفاح واسمه عبيد بعت بزا من أهل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله رواه مالك في الموطأ وأما المعنى فإنه إذا تعدل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه وذلك عين الربا كما لو باع الأجل بالقدر الذي يريده إذا حل عليه الدين فقال زدني في الدين وأزيدك في المدة فأي فرق بين أن تقول حط من الأجل وأحط من الدين أو تقول زد في الأجل أو زد في الدين قال زيد بن أسلم كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال له غرمه أتغطي أم تربي فإذا قضاه أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجر رواه مالك وهذا الربا مجمع عليه على تحريمه وبطلانه وتحريمه معلوم من دين الإسلام كما يعلم تحريم الزنا واللواط والسرقة قالوا فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادته في مقابلة زيادته فكما أن هذا ربا فكذلك الآخر قال المبيحون صح عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه كان لا يرى بأسا أن يقول أعدل لك وتضع عني وهو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال ضعوا وتعدلوا قال أبو عبد الله الحاكم هو صحيح الإسناد قلت وهو على شرط السنة وقد ضعفه البيهقي وإسناده ثقة وإنما ضعف أبو مسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقير روى عنه الشافعي واحتد به وقال البيهقي باب من عدل له أدنى من حقه قبل محله فوضع عنه طيبة به أنفسهم وكأن مراده أن هذا وقع بغير شرط بل هذا عدل وهذا وضع ولا محظور في ذلك قالوا وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجر والدين وذلك إضرار محض بالغريم ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعدلهم فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر خلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنى قالوا ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة فتشتغل الذمة بغير فائدة وفي ضعوة عدة تتخلص ذمة هذا من الدين وينتفع ذلك التعديل به قالوا والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون وسمى الغريم المدين أسيرا ففي براءة ذمته تخليص الله من الأسر وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر وهذا لازم لمن قال يجوز ذلك في دين الكتاب وهو قول أحمد وأبي حنيفة فإن المكاتب مع سيدك الأجنبي في باب المعاملات، ولهذا لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين ولا يبيعه بالربا. فإذا جاز له أن يتعدى البعض كتابته ويضع عنه بقية لما له في ذلك من مصلحة تعديل العتق وبراءة ذمته من الدين، لم يمنع ذلك في غيره من الديون. ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال لا يجوز في دين القرض إذ قلنا بلزوم تأجيله، ويجوز في ثمن المبيع والأجر وعوض الخلع والصدق كان له وجه، فإنه في القرض يجب رد المثل. فإذا عدل له وأسقط بقية خرج عن موجب العقد، وكان قد أقرضه 100 فوفاه 90 بالمنفعة حصلت للمقرض، بل اختص المقترض بالمنفعة فهو كالمربي سواء في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر. وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد وجعل العوض حالا أنقص مما كان، وهذا هو حقيقة الوضع والتعديل، لكن تحيل عليه. والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها، فإن كان الوضع والتعديل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه. فتلخص في هذه المسألة في 4 مذاهب: المنع مطلقا بشرط وبدونه في دين الكتاب وغيره كقول مالك، وجوازوه في دين الكتاب دون غيره كالمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة، وجوازوه في الموضعين كقول ابن عباس وأحمد في رواية أخرى، وجوازوه بلا شرط وامتنعه مع الشرط المقارن كقول أصحاب الشافعي، والله أعلم. أعيد وأنبه باستمرار على المسائل الخلافية بين أهل العلم خاصة في الفقه العملي وعلى رأسه المعاملات. أرجو أن تتسع صدورنا لمثل هذه المسائل، وأقصى ما يسمح أو أقصى ما يسمح به الشرع فيما بين المختلفين المذاكرة العلمية، أما نفرة في القلوب وتضابر كل هذا مخالف ولا يجوز. نعم.
إذا فعلا لم المدين ليس معه شيء ماذا يصنع المسلمين؟ ليس معه شيء في هذه الحالة بالفعل هو مفلس يعني.
خلاص. وإن كان ذو عسرة يجب عليه أن ينظره. يجب عليه. فإن كان المدين لا يملك شيئا وحلت به فاقة أو جائحة أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان ألمت به فاقة، ففي هذه الحالة يأخذ من الصدقة ويعطي ما عليه من ديون.
طب هنا بيقول فضاع وتعدى الوضع بالنسبة للمدين والاستعجال بالنسبة للمستدين. طب الوضع بالنسبة للمدين اللي هو إيه؟ براءة ذمته. طب ذاك قال إيه بالنسبة للاستعجال؟ قال وذاك ينتفع به. وجه الانتفاع هنا بيدها ده هو شطر ماله مش شطر ماله كله،
ما هو انتفع به قبل بدل من يأخذه بعد 6 أشهر يأخذه اليوم يستثمره وينتفع به. نعم. مسألة اقتصادية معروفة يعني. المثال 21: إذا كان له عليه 1000 درهم فصالحه منها على 100 درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذا، فإن لم يفعل فعليه 200. فقال القاضي أبو يعلى هو جائز وقد أبطله قوم آخرون، والحيلة في جوازه على مذهب الجميع أن يعدل رب المال حط 800 بتا ثم يصالح عن المطلوب من 200 البقيتين على 100 يؤديها إليه في شهر كذا، على أنه إن أخر عن هذا الوقت فلا صلح بينهم. طبعا الكلام ده لا يجوز مخالف، عشان كده دائما احنا بنحدد إيه بعد المعاملات بين اثنين العلاقة بينهما تتغير. يعني في البيع والشراء، قبل البيع والشراء وإثناء البيع والشراء العلاقة بائع ومشتري. طب انعقد البيع وانتهى خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن إلى غير ذلك، أصبحت العلاقة بين البائع والمشتري دائن ومدين، تنطبق عليهم كل الأحكام. أما إثناء البيع والشراء علاقة بائع ومشتري، ففرق بين الأمرين حتى لا يختلط عليك الأمر. واضح يا اخوان؟ المثال 22: إذا كتب عبده على 1000 يؤديها إليه في سنتين، فإن لم يفعل فعليه 1000 أخرى، فهو كتابة فاسدة. ذكره القاضي لأنه علق إيجاب المال بخطر ولا يجوز ذلك. والحيلة في جوازي أن يكاتبها على 2000 درهم ثم يصالحه منها على 1000 درهم يؤديها إليه في سنتين، فإن لم يفعل فلا صلح بينهما، فيكون قد علق الفسخ بخطر فيجوز وتكون كالمسألة التي قبلها. طبعا كل لا يجوز. المثال 23: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على تأجيله أو تأجيل بعضه لم يلزم التأجيل، فإن الحال لا يتأجل، والصحيح أنه يتأجل كما يتأجل بدل القرض. وإذا كان النزاع في الصورتين فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح، وطريقة الحيلة في صحة التأجير ولزوم أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفق عليه، وأنه متى طالب به قبله فقد طالب بما لا يستحق، فإذا فعل هذا أمن رجوعه في التأجيل. المثال 24: إذا اشترى من رجل دارا بألف فجاء الشفيع يطلب الشفعة فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن، جاز ذلك لأن الشفيع صالح على بعض حقه كما لو صالح من ألف على 500. فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن يقوم البيت ثم تخرج حصته من الثمن جاز أيضا لأن حصته معلومة في أثناء الحال، فلا يضر كونه مجهول حال الصلح، كما إذا اشترى شقصا وسيفا فللشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن وإن كانت مجهولة حال العقد لأن ما لها إلى العلم. وقال القاضي وغيره من أصحابنا: لا يجوز لأنه صالحه على شيء مجهول. ثم قال: والحيلة في تصحيح ذلك أن يشتري الشفيع هذا البيت من المشتري بثمن مسمى ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار، وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة ومساومته بالبيت تسليم للشفعة. فإن أراد الشفيع شراء البيت المعين وبقاه على شفعته في الباقي فالحيلة ألا يبدأ بالمساومة بل يصبر حتى يبتدئ المشتري فيقول: هذا البيت أخذته بكذا وكذا، فيقول الشفيع: قد استوجبته بما أخذته به، ولا يكون مسلما للشفعة في باقي الدار، وليس في هذا الحيلة إبطال حق غيره وإنما فيه التوصل إلى حقه. المثال 25: يجوز تعليق الوكالة على الشرط كما يجوز تعليق الولاية والإمارة على الشرط، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليق الإمارة بالشرط وهي وكالة وتفويض وتولية، ولا محظور في تعليق الوكالة بشرط البت. طبعا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميركم زيد، أميركم زيد، مش كده برضو في غزوة سرية مؤتة، فإن مات فمن
جعفر،
فجعفر، فإن مات الله روح. يبقى هنا تعليق الأمر على إيه؟ على شرط. والحيلة في تصحيح أن ينجز الوكالة ويعلق الإذن في التصرف بالشرط، وهذا في الحقيقة تعليق لها نفسها بالشرط، فإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه، والتوكل وسيلة وطريق ذلك، فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط فالوسيلة أولى بالجواز. المثال 26: يجوز تعليق الإبراء بالشرط ويصح وفعله الإمام أحمد، وقال أصحابنا لا يصح. قالوا: فإذا قال إن مت فأنت في حل مما لي عليك، فإن علق ذلك بموت نفسه صح لأنه وصية، وإن علقه بموت من عليه الدين لم يصح لأنه تعليق للبراءة بالشرط، ولا يصح كما لا يصح تعليق الهبة. فيقال: أولا، الحكم في الأصل غير ثابت بالنص ولا بالإجماع، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك كذا ثم هكذا ثم هكذا ثلاث حسيات، وأنجز له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل كان ذلك وعدا قلنا نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. وذكر الحديث رواه الإمام أحمد. فالصحيح صحة تعليق الهبة بالشرط عملا بهذين الحديثين. وأيضا فالوصية تمليك، وهي في الحقيقة تعليق للتمليك بالموت، فإنه إذا قال: إن مت من مرض هذا فقد أوصيت لفلان بكذا، فهذا تمليك معلق بالموت. وكذلك الصحيح صحة تعليق الوقف بالشرط، نص عليه في رواية الميموني في تعليقه بالموت، وسائر التعليق في معناه ولا فرق البتة، ولهذا طرده أبو الخطاب وقال: لا يصح تعليقه بالموت. والصواب طرد النص، وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وهو مذهب مالك، ولا يعرف عن أحمد نص على عدم صحته، وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه. وفي المسألة وجه ثالث، أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غيره من الشروط، وهذا اختيار الشيخ موفق الدين، وفرق بين تعليقه بالموت ووصية، والوصية أوسع من التصرف في الحياة بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم والحمل. والصحيح الصحة مطلقا ولو كان تعليقه بالموت وصية لم تنع على الوارث، ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون بطنا بعد بطن، وأن كونه وقفا على البطن الثاني مشروطا بالقضاء الأول، وقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطه. والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه، فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك، ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاق، وكذلك إذا كان على أدمي معين في أقوى الوجهين، وما ذاك إلا شبهه بالعتق. والمقصود أن تعليق الإبراء بالشرط أولى من ذلك كله، فمنعه مخالف لموجب الدليل والمذهب. ويقال ثانيا: لا يلزم من بطلان التعليق الهبة بطلان تعليق الإبراء، بل القياس الصحيح يقتضي صحة التعليقين لأنه إسقاط محض، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرئ ولا رضاع، فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك. يقول: فإن احتاج إلى التعليق وخاف أن ينقض عليه، فالحيلة أن يقول: لا شيء لي عليه بعد هذا الشهر أو العام، أو لا شيء لي عليه عند قدوم زيد، أو كل دعوة أدعيها عليه بعد شهر كذا أو عام كذا أو عند قدوم زيد بسبب كذا أو من دين كذا فهي دعوة باطلة، أو يقول: كل دعوة أدعيها في تركته بعد موته من دين كذا أو عن كذا فهي دعوة باطلة، وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. المثال 27: إذا أعصر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ، فإن تحملها عنه غيره لم يسقط ملكها للفسخ، لأن عليها في ذلك منة، كما إذا أراد قضاء دين عن الغير فامتنع ربه من قبوله لم يجبر على ذلك. وطريقة الحيلة في إبطال حقها من الفسخ أن يحيلها بما وجب لها عليه من النفقة على ذلك الغير، فتصح الحوالة وتلزم على أصلنا إذا كان المحال عليه غنيا. وطريقة صحة الحوالة أن يقر ذلك الغير للزوج بقدر معين لنفقتها سنة أو شهر ونحو ذلك، ثم يحولها الزوج عليه، فإن لم يمكنه الإجبار على القبول لعدم من يرى ذلك، وكان الزوج الملتزم لنفقتها في الإنفاق عليها والزوج مخير بين أن ينفق عليها بنفسه أو بوكله، وهكذا العمل في مسألة أداء الدين عن الغريم سواء. المثال 28: إذا خاف المضارب أن يضمنه المالك بسبب من الأسباب التي لا يملكها بعض المضاربة، فخلط المال بغيره أو اشترى به بأكثر من رأس المال، والاستدانة على مال المضاربة أو دفعه إلى غيره مضاربة أو إبضاعا أو إيداعا أو السفر به، فطريق التخلص من ضمنه في هذا كله أن يشهد على رب المال أنه قال له: اعمل برأيك أو ما تراه مصلحة. المثال 29: إذا كان لكل من الرجلين عروض وأراد أن يشترك فيها شركة عنان، ففي ذلك روايتان. اكتب عندها: وشركة العنان أن يدفع كل شريك حصة من المال ويخلط المال ويتاجر، أن يدفع كل من الشريكين قدرا من المال ويخلط المال ويتاجر، والربح بينهما حسب الاتفاق. طيب، نقف على هذا المثال لأن الأمثلة طويلة، والإمام ابن القيم سيرد على كل هذه الأمثلة في إبطال الحيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.